فكان أيضا إلى ما سبق ذكره في خطبتين ماضيتين، كان أيضا من أنواع العداء العداوة بالقول السيء من الاستهزاء والاستهتار والسب والدعاء بالموت. إن اليهود يا معاشر المسلمين هم حصيد النار، لا قيمة لهم عند الله، إخوان القردة والخنازير، آذوا الأنبياء بل وقتلوا الأنبياء.
خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله، 18 من شهر ربيع الأول لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
إذا كان هذا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعصوم بعصمة الله والمحفوظ بحفظ الله، فما ظنك بالمسلمين؟ فإن اليهود يستعملون شتى الطرق التي بها الضلال وبها الانحراف وبها الدعوة إلى دينهم، وبها انسلاخ المسلمين من دينهم، إما إلى الكفر، إما إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى ما لا دين. فبثوا هذه المنظمات.
عداء اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولأمته. الخطبة الثالثة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى والخير والصلاح والفلاح، فوقف اليهود في وجه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عداوة وبغضا من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. توارث العداء، توارث العداء لدين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحملة الدين، امتلأت قلوبهم بالأحقاد واشتغلوا بالخطط في سفك دماء المسلمين وتفريق شملهم، يتوارثون ذلك جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، عداء سافر ومكر ظاهر، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. فكان أيضا إلى ما سبق ذكره في خطبتين ماضيتين، كان أيضا من أنواع العداء العداوة بالقول السيء من الاستهزاء والاستهتار والسب والدعاء بالموت وغير ذلك. أخبرنا الله عز وجل عن اليهود فقال سبحانه عنهم، وهو يخبر عن قولهم، يقولون: واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الذين آمنوا منهم قلة، وأكثر اليهود بقوا على الكفر يورثون لأجيالهم العداوة لدين الإسلام. فكان من ضمن ذلك يقولون اسمع غير مسمعين، يعني اسمع له لا أسمعك الله، أو يقول أحدهم أسمعنا وإن سمعنا منك فليس سمع إيمان ولا سمع طاعة، وإنما اسمع أنت غير مسموع ولا مطاع. ثم يقولون وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. راعنا الظاهر منها بمعنى انتظرنا، ولكن هذا ليس مراد اليهود. راعنا من الرعونة، أي أنت أرعن أحمق لا نؤمن بك ولست أهلا للنبوة وما إلى ذلك من السباب والشتام. قال الحسن رحمه الله الراعن من القول السخرية منه. وقال البخاري رحمه الله من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا. فكأنهم قالوا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم راعنا، أي أنت أرعن أحمق لا قيمة لك ولا نؤمن لك. هذا من عدائهم بالقول عياذا بالله. ومن ذلك أيضا أنهم كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون السلام عليك، يعني الموت عليك يا محمد. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء نفر من اليهود فقالوا يا رسول الله السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، أي على المسلم وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما قال؟ قالوا قال السلام عليكم. قال لا، إنما قال السلام عليك فرددت عليه. فقالوا يا رسول الله دعنا نقتله. قال لا، فقد رددت عليه وقلت وعليك، ويستجيب الله لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل نفر من اليهود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا السلام عليك، فقالت عائشة ففهمت ذلك فقلت عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقد قالت يا رسول الله أما سمعتهم يقولون السلام عليك؟ قال نعم، فقد رددت عليهم وقلت عليكم، وإن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا. فهم يتمنون الموت ويتمنون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بقاء له ولا لأمته ولا لدينه، يتوارثون ذلك عبر الأجيال لأن الله أراد بهم الشر. ولذلك كرر الله عز وجل لعن اليهود في القرآن الكريم، وكرره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة، بمعنى أن الله طردهم من رحمته وأزالهم من وأزالهم عز وجل من قربه ومن الإيمان به ومن الإذعان نبيه إلا من أدركته الرحمة منهم. وكما أخبر الله عز وجل أنه ما آمن ولا يؤمن منهم إلا القليل إلا القليل، وإلا فقد سادهم اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. إن اليهود يا معاشر المسلمين هم حصيد النار. إن اليهود يا معاشر المسلمين لا قيمة لهم عند الله. إن اليهود يا معاشر المسلمين إخوان القردة والخنازير، آذوا الأنبياء بل وقتلوا الأنبياء وعادوا الرسل وحرفوا الكتب الإلهية. فلعنهم الله وطردهم الله وغضب الله عليهم بما قالوه وما اعتقدوه إلى أن تقوم الساعة على شرارهم. نعم معاشر المسلمين، فتقوم الساعة على أقوام منهم تابعوا الدجال وما إلى ذلك، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقوم الساعة على شرار الخلق. هذه أمة سحيقة، لا ينبغي لمسلم أن يحزن عليهم ولا أن يحبهم ولا أن يداهنهم ولا أن يواصلهم ولا أن يرضى بحالهم الذي هم عليه من أمور الدنيا، فإنهم لا قيمة لهم عند الله. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالسمين البطين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فأمة اليهود لا وزن لها عند الله، لا وزن لها عند الله عز وجل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، هؤلاء مشفقون بين يدي الله ولا قيمة لهم عند الله عز وجل. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اليهود ليس لهم وزن عند الله، وإنما يساقون إلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. فلا ينبغي لمسلم أن يغتر بهم أو أن يغتر بأحوالهم، فإنهم يعيشون كعيش البهائم، لا زمام ولا خطام، ولا حياة ولا إيمان، ولا راحة ولا سعادة. هذه النظرة التي ينبغي أن ينظر بها كل مسلم إلى حال هؤلاء اليهود. هؤلاء اليهود عادوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهموا بقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقاموا بسحره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسحروه وحاولوا سحره مرات وكرات. وأراد الله عز وجل أن يبتلي نبيه بالسحر، فابتله بما سحره به اليهود. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله وما فعله، حتى كان ذات ليلة وهو عندي، تقول عائشة كان عندها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام فدعا ثم دعا، يعني ما زال يكرر الدعاء ويسأل الله عز وجل أن يكشف ما به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا أن من ابتلي بالسحر وأصيب بالسحر فعليه باللجوء إلى الله والدعاء والاستغاثة بالله حتى يفرج الله عز وجل كربه ويزيل الله عز وجل السحر منه. لا يصلح أن يبتلى بالسحر وهو غافل عن الطاعات وبعيد عن الله عز وجل. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتلي بالسحر فقام مبتهلا بين يدي الله يدعو الله، قالت: فدعا ثم دعا، ثم قال: يا عائشة، إن الله عز وجل، إن استفتيت الله عز وجل وإن الله سبحانه وتعالى قد أفتاني، أتاني رجلان فوقف أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل، أي ما الذي أصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال الآخر: مطبوب، أي مريض عنده علة. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مفطن أو مشاطة وطلعي وجف طلعي وجف طلع نخلة ذكر، وجف طلع نخلة ذكر، يعني سحره وجعله في مشاطة، وجعل المشاطة في جف نخل طلع ذكر، يعني يكون شيء يخرج من النخلة، جعله داخله. وجعل ذلك، قال: في أي شيء؟ قال: في بئر ذروان، يعني البئر هذا وحوله النخيل. وجاء هذا اليهودي فوضع السحر ووضعه في ذلك المكان لا أحد يصل إليه، عداوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعند ذلك قالت: فأتاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى ذلك البئر، ثم رجع إلى عائشة فقال: يا عائشة، وجدت ذلك البئر، وجدت ذلك البئر وإذا بمائه كنقاعة الحنة، يعني قد تغير ماءه وصار على نقاعة الحنة الحنة لأن السحر قد أثر حتى فيه. قال ونخله كأنها رؤوس الشياطين. قالت يا عائشة قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا استخريته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عافاني وإني كرهت أن أثور على الناس شرا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردم ذلك البئر. يا معاشر المسلمين، إذا كان هذا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعصوم بعصمة الله والمحفوظ بحفظ الله، فما ظنك بالمسلمين؟ فإن اليهود يستعملون شتى الطرق التي بها الضلال وبها الانحراف وبها الدعوة إلى دينهم، وبها انسلاخ المسلمين من دينهم، إما إلى الكفر، إما إلى اليهودية، أو إلى النصرانية، أو إلى ما لا دين. فبثوا هذه المنظمات، كان من أعمالهم بث المنظمات، ويظهرون أنهم يريدون الخير وإنما يريدون الشر للإسلام والمسلمين. فجعلوا واستخدموا من طرق تلك المنظمات قضية التوليد وما إلى ذلك، فيصورون النساء ويصورون عورات النساء، ثم يقطعون العمليات للصحيحات التي ممكن أنها تلد بدون عملية، ثم يستعملون قطع المحابل وقطع الأرحام من أجل ألا تحمل نساء المسلمين. هذا من القتل، وهذا من السفك، وهذا من الكيد الذي يحمله اليهود على الإسلام وعلى أمة الإسلام. فيا معاشر المسلمين، ينبغي أن نتعظ، وينبغي أن يتذكر كل مسلم، وينبغي أن يكون كل مسلم على وعي من عداء اليهود والنصارى. في أمثال المسلمين ما يهودي قد نصح مسلم، فلا تظنوا ينصحونك بهذه المعونات الزائفة والكاذبة وهذه المنظمات الهدامة. اليهود يعدون الخطط لسفك المسلمين، ووالله ثم والله إننا نرى جمهور شبابنا وقد صاروا في بلاده، لا عنده رغبة في الدين ولا رغبة في دنيا، صاروا كالبلهاء المعاتيه غالبهم، لا رغبة في دين ولا رغبة في دنيا، إما بواسطة التطعيمات وإما بواسطة أشياء يضعونها للناس إلى غير ذلك. هذا كله من العداء للمسلمين ولأهل الإسلام. كثير من النساء الحوامل تحمل وإذا عندها فيروسات، يأكل الولد وتضرب الولد في بطن أمه، وإذا عند أمه الجرذومة تأكل الولد في بطن أمه. لم تكن تعهد هذا في أجيالنا، في أجيال آبائنا وأجدادنا، لا جرثومة ولا فيروسات ولا شيء، وإنما هذا من كيد الكفار وما يذرونه في أهوية المسلمين وفي تنفسات المسلمين وما يضرون به على المدى البعيد. نعم يا معاشر المسلمين، فالله الله لينتبه كل مسلم، ومن عقائده ودينه وإيمانه عبد البغض لليهود والنصارى. اليهود والنصارى فإنهم لا يحبون الخير الإسلام ولا لأهل الإسلام. إذا فعلوا هذا مع أشرف الخلق وهو محمد بن عبد الله، فما ظنك بعوام المسلمين، وما ظنك بالناس في حثالة الزمان وأطرافه؟ نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، إن مما يجب على المسلم حب أهل الإسلام وبغض اليهود وعدم التمكين لليهود بين أوساط المسلمين. اليهود أحدثوا ببلاد المسلمين القلق والبلابل والشرور والقتال والنفرة والتفريق وما إلى ذلك، كل ذلك لأجل تمكين دولة اليهود بين أوساط المسلمين. لعلكم تسمعون في هذه الأيام ترسيم الحدود بين دولة اليهود وبين لبنان، ويبارك ذلك أتباع الشيطان ويرون أن ذلك نقلة وما إلى ذلك، وإنما تمكين لليهود في بلاد المسلمين وتزويد اليهود بمخزونات المسلمين لضرب المسلمين. يعودون على المسلمين بفلسطين بالضرب والقتل والسفك والسجن والإهانة، ترى أمرا عجبا ولا حراك في أحد من المسلمين عياذا بالله. هذا ابتلاء عظيم، ألا فلنحافظ على أبنائنا ولنحافظ على عقائدنا ولنحافظ على مجتمعاتنا من تسلطات اليهود بطرق وطرق قد تظهر وقد تخفى، وذلك أن تحفظ عقيدتك وأن تتعلم دينك وأن تعلم أبنائك وإخوانك، تعلمهم عظيم العداء من اليهود وأنهم ليسوا أمة يركن إليها، ولا أن تحب ولا أن تقارب، بل تبغض في الله ويظهر بغضها ويدان لله ببغضها وعدم حبها. نعم معاشر المسلمين، معاشر المسلمين، اليهود سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا الخطط في قتله وأرادوا الفتك به مباشرة كما سمعتم في الخطبة الماضية، وحاولوا قتله بعد ذلك بالسم في محاولات عدة. فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهديت له شاة مسمومة، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود وقال: اجمعوا لي منها من ها هنا من اليهود. فاجتمعوا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم: إني سائلكم، فهل أنتم صادقون؟ قالوا: نعم. فسألهم السؤال الأول وأجابوا بالكذب، والسؤال الثاني فأجابوا بالكذب، ثم قال: هذه الشاة التي أهديتمها لي هل هي مسمومة؟ قالوا: نعم. قال: ولما؟ ما الذي حملكم على أن تجعلوا السم فيها؟ قالوا: إن كنت كاذبا استرحنا منك، لأنه سم قاتل، وإن كنت نبيا لم يضرك. أخرج الإمام أبو داود عن جابر بن عبد الله، هذه محاولة حاولها اليهود وكشفها الله لنبيه قبل أن يأكل منها. ثم وهو في خيبر لما اكتشفوا بهذا جعلوا امرأة تهدي للنبي شاة أخرى، وكان النبي يعجبه من اللحم الكتف. عند ذلك قامت امرأة فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، يعني قصلتها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، فعند ذلك أخذ الرسول منها، صارت مصلية بالنار، يعني من ألذ أنواع الطعم في اللحم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، فعند ذلك أخذ منه فنطق الذراع، قال: يا رسول الله إني مسموم. ولكن قد استساغ النبي صلى الله عليه وسلم بعضه، وكان مع النبي نفر من أصحابه فأكلوا من تلك الشاه شيئا فماتوا، الذين أكلوا من الشاه ماتوا. فعند ذلك دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهودية، قال: أوضعت فيها السم؟ قالت: نعم. ما حملك على ذلك؟ قالت: إن كنا نريد أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لن يضرك. نعم معاشر المسلمين، ولم يعاقبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلمه أن هذا شيء قد أراده الله، ولحكم أرادها الله وابتغاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستمر المرض برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السم هذا، فاحتجم رسول الله لتخفيف ذلك السم، ولا يزال يؤلم بين فينة وأخرى، حتى كان من أسباب موته بعد إرادة الله وقضاء الله وقدره بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الوقت والأجل الذي أجله الله كان من ضمن الأسباب هذا السم. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، ويخاطب زوجته عائشة رضي الله عنها، قال لها يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام، لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. ذلك الأكلة كان سم قاتل ناقع لإنهاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا عائشة لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطاع أبهري. الأبهر عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات العبد، ولذلك تجد بعض الإصابات في ذلك العرق مباشرة يموت، مباشرة يموت من أصيب في ذلك العرق. نعم، فهذا أوان قطاع أبهري من ذلك السم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والحديث أخرجه الإمام البخاري في أصح الكتب التي صنفها الناس في هذه الأرض. يا معاشر المسلمين، مات رسول الله مسموما من آثار سم اليهود، آثار سم اليهود. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف تسعا أحب إلي من أحلف واحدة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذه الله نبيا وجعله شهيدا، يعني مات مقتولا من السم. قال الأعمش أحد علماء الإسلام أحد رواة الحديث سألت إبراهيم وهو أحد الذين أخذوا عن كبار أصحاب عبد الله المسعود، قال فسألته عن هذا ما معنى، فقال إنهم يرون أن رسول الله مات من آثار سم اليهود الذي سموه فصار شهيدا بذلك. فيا معاشر المسلمين، هذا الكيد يتوارثه اليهود جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل وأمة بعد أمة. فلا ينبغي لمسلم أن يذعن لمنظماتهم ولا لأدواتهم ولا لمجالستهم ولا لحبهم، بل من عقائد المسلمين البغض لأعداء الدين من اليهود والنصارى. نعم معاشر المسلمين، وكثير منهم لجحودهم وحقدهم وضغنهم أكثرهم يموت على الكفر، أكثرهم يموت على الكفر والإلحاد. نعم، وما تشهدونه وما تلحظونه من علو اليهود في الدنيا هذا ابتلاء من الله، لأن الخلق كلهم تحت سطوة الله وتحت بدرة الله، ولكن الله ابتلى أهل الإسلام بتمكين اليهود في هذا الزمان الذي نحن فيه. وإن أمة الإسلام ستستيقظ إذا شاء الله ذلك، وسيجتمع شملها وسيوحد صفها، وستأتي اليهود فتزيلهم من أراضي الإسلام ومن مقدساتهم، وسيطارد اليهود ويحاربون وينتهي أمرهم ومصيرهم إلى النار. ولكن الذي يهمنا في هذا الزمان أن نحافظ على عقائد المسلمين، وألا يبتهر المسلمون بما يرونه في المواقع وما يرونه في الشاشات وما يلحظونه من القصور وحسن الدور وما إلى ذلك من أمور الدنيا. لا تلتفت لهذا، دينك أحفظ له، ودينك هو خير من جميع اليهود والنصارى. احفظ دينك، احفظ عقيدتك، لا تذعن لهم، لا تؤمن لهم، لا تتخذهم أمناء على دينك ولا على عقيدتك ولا على صحتك ولا على أهلك ولا على أولادك. ألا وإن من الغباء السافر عند كثير من المسلمين ما يقوم به أقوام من إرسال أبنائهم وإرسال بناتهم إلى أين؟ إلى أحضان اليهود والنصارى، إما بواسطة المنظمات عشرات البنات وعشرات النساء يرحلونهن إلى بلاد الكفار. تعلمون المظاهرة التي حدثت قبل أشهر في مدينة تعز أن المرأة تسافر بدون جواز، وبعد ذلك وكانت نساء قد أعددنها المنظمات في عدن وفي فنادق عدن لأجل أن يخرجن من البلاد بدون أرحام وبدون محرم، فتخرج فيعبث الكفار بها وبعقلها وعقيدتها ودينها. وأغرب وأسوأ من ذلك أن يقال تخرج ولدك وجاء له درجة 99 أو 98 من 100 إلى أين؟ هذا لا يصلح له إلا واشنطن، وهذا لا يصلح له إلا ألمانيا، وهذا لا يصلح له إلا بريطانيا. أنت تضيع ولدك، هذه شهادات زائفة. دينك والمحافظة على عقيدة ولدك خير لك، خير لك من أن تضيع ولدك فيرجع لك مرتدا أو راضيا بأحوال الكفار مدريا للإسلام وأهل الإسلام. يا معاشر المسلمين استيقظوا، يا معاشر المسلمين، الشهادات وأمور الدنيا لا ينتفع بها، بدلا ما أن ربي أبناءنا على بغض اليهود والنصارى دينا وعقيدة، نرسل أبناءنا إليهم ونرسل بناتنا إليهم أو نرضى بذلك؟ هذا من الخذلان العظيم. هم من قاتلوا الدعوة في مهدها، وهم من سموا رسول الله، وهم من أرادوا السفك برسول الله، ولا يزال كيدهم على ذلك. ألا فليتعظ الجاهلون، ألا فلينتبه أصحاب الأطماع الدنيوية، يغرونه بالدولار ويغرونه بالأموال ثم يدعونه إلى الكفر والإلحاد. ألا فاثبتوا على دينكم رحمكم الله، وتعلموا عقائدكم، وأرسلوا أبناءكم إلى مساجد المسلمين، أرسلوا أبناءكم يتعلمون الدين الصحيح، يتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ألا ترى كيف حربه، كيف الحرب الشديدة على المساجد، وكيف حربهم الشديدة على تقليلها وعدم رفعها في جميع بلاد المسلمين، حتى صارت بعض بلاد المسلمين المتحضرة تمشي الكيلوهات ما تجد مسجدا، مثل الإمارات وآونة الأخيرة في بعض الدول المجاورة في الإنعاش الجديد وما إلى ذلك، تمشي الشوارع ما تجد مسجدا. نعم، وممنوع حلقات التحفيظ، وممنوع تدريس العقيدة، وممنوع وممنوع وممنوع. ابقى جاهل تكون صيدا لليهود والنصارى في أقرب وقت. نعم يا معاشر المسلمين، لا نذعن لهذا، نحمد الله. نحن في البلاد اليمنية يوجد لدينا دور الحديث، ويوجد لدينا العلماء، علماء ناصحين من علماء أهل السنة والحق والاتباع. ألا فلترفد أبناءك إلى هذه الدور وإلى هذه المساجد، وعند أولئك العلماء يحفظون القرآن، يحفظون القرآن، ما يحفظون الأناشيد، يحفظون القرآن الكريم، ويحفظون السنة النبوية، ويتعلمون العقيدة الصحيحة، ويصبحون هم الذين يعلون المنابر، وهم الذين يعلمون المسلمين، وهم الذين يخطبون، وهم الذين يحاضرون. ننعش البلاد بهذه التغذية الإيمانية الصحيحة. نعم، ويتعاون الكبير والصغير في ذلك، سواء كان من بيده الأمر، أو كان من بيده المال، أو كان من بيده الجاه، أو كان من بيده الفكر والنظر، يدفع أبناءه وأبناء إخوانه وقريته ومجتمعه، يتعلم الدين في بيوت الله، ويخرجون بالإيمان القوي، ويخرجون بعلم العقيدة الصحيحة. لا يأتي كافر يردهم عن الدين. نعم، ونكون سببا عظيما في الحفاظ على عقائد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم ربنا على الحق دينك، اللهم ربنا على دينك، جميعا جميعا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، اللهم ثبتنا على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فعليك به، زلزل الأرض من تحت أقدامه، وأبدل الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبير اليهود والنصارى في تدميرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وحي صفوف أهل الإسلام، اللهم أعز، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح أهالينا وذرياتنا، أنت ربنا ونحن عبيدك، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.